الحمد لله العلي العظيم الذي يهدي لنوره من يشاء فيثبت قدمه على المنهج القويم، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى الهادي إلى صراطه المستقيم المخاطب من قبل مولانا العلي العظيم بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. صل اللهم وسلم وبارك على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم وقدمهم سار على ممر الأعصار في الإسرار والإجهار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا غفار. وبعد، فإننا في مجلس التلقي لكلام ربنا جل جلاله ومعانيه وتعليماته إيانا بنوره الذي يهدي به من يرتضيه، مررنا على قوله جل جلاله وتعالى في علاه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. يقول إن مصداقية الحق عند كل إنسان يدعو إلى سبيل ومصالح وهداية أن يكون واقفا عند حده، لا يدعي ما ليس له، ولا يأخذه غروره ولا زيغ التفكير في باله إلى أن يدعي ما لا يحق له أن يدعيه. وانظر إلى هذا التعليم من قبل الله لأكرم الخلق عليه وأفضلهم لديه. يقول: قل لهم وأنت المقرب الحبيب والمرتفع القدر الوافي النصيب من فضلنا وعطائنا وتعليمنا، قل لهم: انظروا إلى مسلكي وسيرتي، إني بعيد عن الدعوى قائم بحق الدعوة على التقوى، لا أقول لكم عندي خزائن الله. مع ما أمره أن ينبئهم به ويبلغهم إياه من أنه أكرم الأولين والآخرين على الله، ومن أنه أول شافع وأول مشفع، ومن أن لواء الحمد بيده، وأن آدم فمن دونه تحت لوائه، إلى غير ذلك من الفضائل والفواضل والمنن الغوالي من قبل الرب سبحانه على صاحب القدر العالي. مع ذلك يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، لست بمحيط بخزائن ربي ولا بمالك لها، وخزائنه ملأ، وهو القائل جل جلاله: إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أي أن إجراءنا الأمور في الوجود وتسيير شؤونها من حكمة لنا وإرادة وقدرة، ليست لعوبة لمن يطالب ولمن يدعي ولمن يتطاول. فكل شيء عنده بمقدار، وما ننزله إلا بقدر معلوم، فليس لمخلوق أن يأتي فيقول: لما لا يكون كذا؟ وإذا كان الحق مع هذا فلماذا لا تسخر له الأشياء، ولماذا لا يهزم عدوه في كل واقعة إلى غير ذلك؟ نقول: تلك أسرار الحكمة، من رب الحكمة والرحمة أيكون عقلك أحكم في تسيير الملك من الملك الذي ملك؟ فاعرف قدر نفسك ولا تتعدى طورك ولا تقترح على الذي أحاط بكل شيء علما خطة ولا منهجا، فهو الغني عنك وعن خططك ومنهجك، وأنت بعقلك وما أوتيت من فهم فقير إليه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، إيقاف لكل مدع على ظهر الأرض، أنه إذا خرجت في دعواك لمنفعة الناس أو إرشادهم إلى ادعاء ما ليس لك فلست بمامون على الأمر. وانظروا إلى الصفوة من البرية كيف يصرح بهذه التصريحات بأمر ربه، لا أقول لكم عندي خزائن الله. ولهذا كل من ادعى شيء من الإدراك أو العلم أو الإمكانية أو القدرة أو الاطلاع أن خزائن الأرض بيده، وأن شان الفقر والغنى بيده، وأن شان النصر والهزيمة بيده، فذلك المدعي الذي لا بد أن ينكب على وجهه في الدنيا قبل الآخرة، ولا يدوم له ملك ولا يطول له تبجح. ولقد سبق على ظهر الأرض من يقول من أشد منا قوة، ثم كان من عاقبة أمرهم فهل ترى لهم من باقية. وسبق على ظهر الأرض من يقول أنا أحيي وأميت، وابتلي بحشرة صغيرة دخلت أنفه أو أذنه فتعب كل التعب وصاح كل الصياح مستنقذا منها فما أنقذ. وسبق على ظهر الأرض من يقول أنا ربكم الأعلى، ولما طلع ونزل وسط الماء قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين. وكذلك سنة الله في الأرض. والمصيبة أن كثيرا من المؤمنين تسلل إلى عقولهم بسبب الاغترار بالأسباب، ولسنا ننكرها ولا ينكرها المؤمنون المجنون، ولكن ننكر أنها الفعالة بذاتها والمستقلة بأمورها. تسلل إلى عقولهم وأذهانهم أن الإمكانيات صارت في الإغناء والإفقار، في الفقر والغناء، في النصر والهزيمة، إلى ثلة من الخلق تبوعوا منازل فيما يسمون من صنع القرار أو من إدارة التخطيط في العالم، وأنه من غير مناهجهم لا يمكن لأمة ولا لشعب ولا لجماعة ولا لدولة أن ترقى. وهذه من عين من عين الوصمة في التوحيد، ومن عين الوصمة في التحقق بالإيمان، بل من الوصمة في الوعي والفهم والإدراك. صاحبها ربما ادعى فهما وقد امتلأ وهما، امتلأ وهما فادعى فهما، وأين الوهم من الفهم؟ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، فمتى تسرب إلى عقلك أنها صارت شيء منها بيد ذا أو ذاك، هيئة أو جماعة أو مجموعة أو دولة أو غير ذلك؟ يا هذا صاحب الملك لم يخرج عن ملكه، صاحب الملك قيوم في مملكته، ما استلبها أحد منه ولا لأحد أن يستلبها، فهو صاحب الملك وحده. قل لي من ما في السماوات والأرض، قل لي من ما في السماوات والأرض، قل لي الله جل جلاله وتعالى في علاه. فوجب أن يتربى المؤمنون في مائدة القرآن على هذه المعاني ليحرزوا رضا الرحمن ونصره وتمكينه في الدارين معا، وإلا دخل الخلل عليهم فوقع السوء فيهم من قلة أدبهم مع المولى وضعف تربيتهم بوحيه الذي أوحى. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. فإذا هذا قول المحبوب الأحب إلى الله فكيف يتوهم ذهنك وعقلك أن الخزائن راحت إلى ذا أو ذاك؟ وذلك الذي يهمه الدجال. وهل مع كل من ضل إلا نوعية الدجل يدجل بها على من حواليه ويقول عندي جنة وعندي نار، وليست عنده جنة ولا نار، بل يجعل الله مظهر الجنة التي عنده حقيقتها نار، ومظهر النار التي عنده حقيقتها جنة. حتى أخبرنا الصادق عن الخالق قال لو أدرك الدجال أحدا منكم فليقع في الذي يرى أنه نار فإنه نهر عذب بارد. ليخرج من وهم نفسه ووهم الدجال ليأخذ الحقيقة مني عن الحق، اسقط في هذا الذي ترى أنه نار فسيكون أمامك وستجده نهرا عذبا طيبا. سبحان الله، تنقلب الأشياء عليه، يريد كذا ويريد كذا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لكن حكمة فتنة الناس بعضهم ببعض كما سيأتي في الآية التي تأتي، يقول لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، يعني ولست بمحيط بغيب ربي، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وإنما أعلم ما علمني، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وأعظم من علم من قبل الرب محمد وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبالغيب الأعلى الذي هو حقائق معاني أسماء الله وصفاته ما وصل أحد إلى رتبة محمد فيه، فهو المخصوص من ذلك بالأوسع والأفسح والأرفع والأوضح والأجل والأكمل والأعظم والأفضل، فهو لذلك أعرف الخلق بالرب صلوات ربي وسلامه عليه. فحين نمضي وراءه نمضي وراء عارف انتهى إلى قمة المعارف، فنطمئن، نطمئن إلى أين يذهب بنا هذا وإلى أين يوصلنا، فلن نجد في الخلق أحكم منه ولا أعلم منه ولا أنور منه، ولواء الحمد بيده يوم القيامة. فإن كان فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، فلنا أن نلقي بكل قوانا في تبعية المختار لنرى أين يريدنا محمد، إنه يريد إلى ظل العرش ويريد إلى الحوض ويريد إلى الجنة صلوات ربي وسلامه عليه. قال ولا أعلم الغيب، فالإحاطة بعلم الغيب مخصوصة بالله، ويظهر الله على غيبه من ارتضى من رسوله وملك ونحوه كما شهدت الآية الأخرى. فإنكار أن الله يعلم من الغيب من شاء إنكار للقرآن، وادعاء أن غير الله يحيط بالغيب أيضا مخالفة للقرآن، فالمحيط بالغيب من جميع وجوهه واحد هو الله الواحد، والله الواحد يطلع من الغيوب من شاء من ملائكة ومرسلين، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقد نشر تعالى من الغيب للخلق أجمعين علوما أمرهم أن يعلموها ويؤمنوا بها، علمنا إياها وأمرنا بالإيمان بها. وإذ قال سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ومعنى يؤمنون بالغيب يعلمون من الغيب أمورا فيؤمنون بها ويصدقون، لا أنهم يؤمنون بما لا يعلمون. كيف تؤمن بما لا تعلم؟ يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ولا أعلم الغيب. ومن هنا قال بعض أهل المعرفة إن الله يطلع من الغيب ما شاء لمن شاء من الأنبياء من أكثر الوجوه، ولمن شاء من أتباع الأنبياء وعباده الصالحين من بعض الوجوه، والغيب لا يحيط به من جميع الوجوه إلا الحي القيوم سبحانه وتعالى. ولا أقول لكم إني ملك، أي أدعي من الخصائص ما يخرجني عن البشرية في طعام أو شراب أو منام أو مشي في الأسواق أو غير ذلك، فها أنا بين يديكم في قالب الجسد أمرض وأصح وأشرب وأكل وأدخل وأخرج وأنام وأقوم، ولا أقول لكم إني ملك وقد أوتي الملك بعض الخصائص التي تطلبون مني بتشهياتكم أن أعملها لكم، وليس هذا إلي، فإن ملك المملكة رتب أعمالا للملائكة وقدرة للملائكة من مثل الرقي السريع إلى السماء والخروج والقدرة على ذلك في وقت يسير والتشكل في أجسادهم وألوانهم إلى الأشكال الكثيرة إلى غير ذلك، وليس ذلك دال على الأفضلية، فإن الحق يعطي الخصائص والخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وقد يخصص بعض الحيوان بما لا يقوى عليه الإنسان ولا يستطيعه، ليس لأن الحيوان أفضل من الإنسان، ولكنها خصوصية يخص الله بها من يشاء، حتى لا يظن من كان أفضل أن الملك تحول إلى يده، فيعلم الكل أن ملك المملكة حكيم مدبر للأمور، فيوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، حتى لا يقول البحر أنا أكبر فلا يمكن لأحد أن يحصل شيئا ليس فيه، وما عند الآخرين كله عندي، أنت أكبر من النهر وفي النهر ما لا يوجد عندك فاعرف حدك، وكذلك كل الكائنات. وهنا يبدو هيبة الألوهية والربوبية للرب جل جلاله وتعالى في علاه. ولا أقول لكم إني ملك، فماذا تنكرون فيه؟ إنما أنباتكم به عن ربي، كله يدل عليه العقل ويرشد إليه الواقع. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ولكني أنبئكم عما أعلمني مما أذن لي أن أنبئكم أو أمرني أن أنبئكم به، فكم حدثنا بحوادث وكم أخبرنا، حتى صح في سنته أنه ذكر في حياته أسماء الولاة الذين يتولون من بعد أمر الأمة إلى حد لا يلي أحد أمر 300 فأكثر إلا ذكره باسمه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يحيط بالغيب إلا الله، ومع ذلك فاطلاعه على الغيوب أوسع الاطلاعات صلى الله عليه وسلم بالنسبة لجميع الخلق. والميزة والخصوصية والشرف والكرامة في تقويم التبعية من المخلوق لخالقه بما ارتضى له، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هذا الشرف وهذا الكرام وهذه الميزة، فما تنكرون عليه فيما دعوتكم إليه ودللتكم عليه، والبرهان مثبت صدق ما أقول لكم وما حصل مني هذه الدعاوي، لأن كل مدع لا يصح أن يكون إلى الحق داعيا. ومن هنا قال صلحاء الأمة إن من أكبر ما يخاف به من سوء الخاتمة على الإنسان أن يدعي ما ليس له من المرفعة عند الله والقدر أو مراتب الولاية الخاصة وما إلى ذلك، لأنه تجرؤ وتجاسف، وفي الدعوة كل البلوى. يقول إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ولكل تبعية، والناس فيما يذهبون إليه من الاختيار في مختلف شؤون حركة الحياة لهم تبعيات. والذي يقول لست بمتبع أحدا هو متبع لهواه ولشيطانه ولمن سبقه إلى هذا الشر قبله من الأشرار، فهو متبع. لكن التفاوت بين الناس إلى أين تنتهي تبعيتك؟ إلى أين تنتهي تبعيتك؟ تتبع من أنت؟ تتبع ماذا؟ إلى ماذا تنتهي هذه التبعية؟ فإن كنت في تبعيتك لأرباب نور من البرية يهدونك بهدي النبوة والنبي يدلك على الله، فأنعم بالتبعية. إن أتبعوا إلى ما يوحى إلي فاسألوا أهل الذكر واتبع سبيل من أناب إلي، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإن كانت تبعيتك لأهل ظلمة مقطوعين عن الله فانتبه لنفسك، أو لنفسك الأمارة ولهواك، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن فالشان في رفعة التبعية وتصحيح الإنسان اختياره، أن يصحح الإنسان اختياره فيما يقول ويفعل، فيما يأتي وفيما يترك. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وهذه غاية البصارة والنورانية. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ من كان تنور بنور الله العلي الكبير وبوحيه يستوي مع من عمي؟ هل يستوي المؤمن والكافر؟ هل يستوي متبع النبي ومتبع النفس والهوى؟ هل يستوي متبع النبي ومتبع إبليس؟ كيف يستوون؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ وبعد هذه الحجج أفلا تتفكرون؟ خرجوا من ظلمات الوهم الذي أنتم فيه وتعالوا تفكروا. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير مبين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال أفلا تتفكرون، المعنى أنه أيضا على أهل الإيمان أن يغتنموا صفاء الفكر، وعليهم فيما يريدون من إيصال الخير إلى الناس أن يهيئوا الأجواء لتهدئة النفوس حتى يصفو الفكر فيهتدى إلى الحق. فإنه عند الاستثارات وعند هيجات العصبيات والغضب يعمى على البصائر ولا تهتدي إلى الحق. وبذلك ومن جملة المعاني المنطوية في ذلك ما أوحى الله لنبيه بقبول صلح الحديبية على ما في ظاهره من إجحاف وشدة، فترتب على قبول الصلح أن هدأت النفوس وبدأ يصفو التفكير، فدخل إلى الإسلام في مدة السنتين أكثر ممن دخلوا من بداية الدعوة إلى سنة الصلح، 13 في مكة سنة و6 في المدينة، 19 سنة دخل في السنتين من الإسلام أكثر ممن دخل في 16 سنة. 19 سنة لما؟ لأنه بدأ الضمير يفكر بنقاء وحرية وتنقشع عنه تلك الأوهام. فأما في السنين الأولى فلم يستبعث الفكر بعد من الأعداد الكثيرة لأن لم يصل إليهم الدعوة، وأما بعد ذلك ظهر اسم الدعوة وانتشر، ولكن في وقت ثوران النفوس وغليانها وقيام العصبية ومقاتلة فلم يصف الفكر. فلما سكن الحرب بالصلح أن يوقف 10 سنين بدأ الناس يهدؤون، فنظروا من هذا، فكروا في حاله، حال أصحابه، وجدوا نورا خالصا، وجدوا هدى واضحا بينا، فدخلوا في دين الله. فنحتاج أن نهيئ لكل طالب للحق جوا يصفو له الفكر فيه بلا عصبية ولا إرجاف ولا نوازع ودواعي تدعو إلى هنا وهناك، حتى يعلم أن محمدا حق، أن الله الحق اختار الأنبياء وختمهم بهذا وأنزل الكتاب الحق. أفلا تتفكرون؟ هذا الفكر الصافي الأعلى. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. مهما جعلنا في الأرض من مختلف المستويات في طريقة التفكير والنظر في الأمور والصدق في طلب الحق وعدمه والوضوح في الأشياء والتلبيس والتدليس فيها، فامضي أنت في مهمتك ولا تتأخر عنها لوقوع الخلل عند ذا ولا عند ذاك. وأنذر به، أي بالقرآن أو بالله المنزل القرآن، أنذر بالله وبالقرآن الذي أنزل عليك الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب، يعني من علم الحقيقة فخاف من الله واصل معه المشوار أنت في هذا التنوير، ولا تتوقف عن هؤلاء لأن أمامك من يجادل بالباطل ومن يريد دحض الحق ومن يلبس ومن يكذب. دعهم، أقم الحجة وبين وواصل مشوارك مع هؤلاء المستجيبين والملبين. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. يخافون أن يحشروا إلى ربهم لما علموا، فالخشية والخوف نتيجة العلم. لما علموا الحقيقة في عظمة هذا الإله والمراد إليه صاروا يخافون الحشر إليه. وهل يخاف خطرا في الطريق من لم يعرف الخطر أصلا؟ ومن لم يدري أن كمينا في الطريق نصيب له أو أن ألغاما دفنت علىه من أجل أن يقع فيها، من لا يعلم ذلك هل يخاف؟ يمشي بلا خوف ولا حذر. ومن لم يعلم الحقيقة عن خلقه وإيجاده والآخرة هو الذي لا يخاف، لا يخاف الحشرة ولا يخاف الآخرة لأنه لا يعلم، جاهل. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، والخوف نتيجة العلم. إنما يخشى الله من عباده علماء. يقول وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي حالة كونهم ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، فإنه لا ولي ولا شفيع إلا بإذنه جل جلاله. وولاء المؤمنين لبعضهم البعض من أجله ولاء له، فهو الباقي. ولهذا يمشي معهم أثر هذا الولاء، كما قال عنهم بعضهم أولياء بعض، فتجدهم على اجتماع على ظل العرش وعلى سؤال عن بعضهم في القيامة وشفاعة لبعضهم البعض، وإلى أن يقضوا المواقف إلى الاستقرار في الجنة. ونزعنا ما في صدر من غل إخوانا على سرر متقابلين. وكذلك الشفعاء يشفعون بإذن الله تبارك وتعالى من كان له جاه عند الله ومن أذن له أن يشفع فيه، فيشفع أهل الجاه عند الله بقدر ما يأذن الحق لهم في من أذن لهم أن يشفعوا فيه جل جلاله. فلا سبيل لإنكار الشفاعة وهي مثبتة بالنصوص الصريحة، ولا سبيل لاتخاذها عرضة للتجري على الحق والدعاء أو ادعائها لمن لم يجعل الله له شفاعة أو لا يأذن له بالشفاعة. فما جاءنا في شيء من وحي الله أن في من يتخذ إلها من دون الله يكون لذلك من سواء كان من حجر أو شجر أو غيره ذا شفاعة عند الله، لأنه اتخذ وليا من دون الله وإلها من دون الله. لكن أخبرنا الحق على لسان رسوله أن الشفاعة تكون للأنبياء، للعلماء، للشهداء، هذه الأصناف هم الذين يشهدون. وأولئك يتخذون أحجارا وغيرها ويشركون بمدى، يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم، من قال لكم؟ والشفعاء قد عينهم ربكم وبينهم، ويأذن لمن شاء منهم، وأهل الإذن فيهم هم الذين يشفعون، لولا إذن الله لم يشفعوا ولو كانوا ذو وجاهة. فيقول أنا ما أذنت لآلهتكم أن يشفعوا عندي، فكيف تتخذونهم شفعاء؟ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أنذرهم لعلهم يتقون، يرتقون في سلم التقوى وينتفعون بما تتلو عليه. وحينئذ انتقل إلى قضية كبرى، وهو ما اختبر الله به العبادة في اختلاف درجاتهم من حيث الأموال، ومن حيث الوجاهة والسمعة، ومن حيث المنزلة في قلوب الخلق. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم شيء وما من حسابك عليهم، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم بيننا أوليس الله بأعلم بالشاكرين. يقول كما صح في الحديث، وقف جماعة من زعماء قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمار بن ياسر، بلال بن أبي رباح، صهيب الرومي، حقروهم، خلوا بالنبي، قال بعد هؤلاء من عندك، فإنا نكره أن يرانا العرب نجالس هؤلاء، وإنما هم عبيدنا وعسفاؤنا، يعني أجراؤنا، الأجراء نستأجرهم ويعملوا عندنا، فأبعدهم منه. قال كيف أبعدهم؟ قالوا في الوقت الذي نجي فيه خلهم يقومون، في الوقت الذي نقوم عنك اجلس معهم كما شئت. وذهب جماعة منهم إلى أبي طالب، لو كان ابن أخيك هذا يبعد هؤلاء من قدامه كان أعز علينا وكنا نستمع إليه ونجلس معه. فعرض أبو طالب على النبي، حتى سيدنا عمر قال يا رسول الله افعل ننظر ماذا يحصل منهم. ولما وعدوه بأن يصغوا إليه وينصتوا ورجاء إسلامهم لم يوافقهم على أن يبعدهم ولا أن يطردهم ولا على أن يجعلهم من خلف، ولكن قالوا اجعلهم وقت لنا وقت، في الوقت اللي نجي فيك لا يجونهم عندك. فبدأ بهذا الأسلوب ليستميل هؤلاء، قالوا اكتب لنا كتاب. فدعا سيدنا علي، وجاء سيدنا علي فنزل الوحي، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال اترك موازين أهل العجرفة، وإن كنت حريصا على هدايتهم بشتى الوسائل، لكن إذا بلغوا إلى المساس ممن لهم قدر عندي فلا تصغي إليه، إن المنزلة عندي ليست بالجاهات والسمعات ولا بالزعامات. وأخذ يثني على هؤلاء القوم ثناء بليغا في كتابه، يقول إن لهم سرائر معي، فلا تنظر إلى شعث رؤوسهم ولا إلى ثيابهم ودناءتها وفقرهم من المال، فإن حضرة الربوبية اختارتهم واختصتهم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال قوم عكفوا على بابي صباح مساء، يعني دائم وقلوبهم معي، يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعبدونه، يتوجهون إليه، يسألونه، يتضرعون إليه، يدعون ربهم بالغداة والعشي. ليس المراد مرة في الصباح مرة في المساء، ولكن هذا اللفظ يستعمل في العربية لمن يدوم على شيء، يقول هذا صباح ومساء وهو في كذا، يعني دائم مستمر يدعون رب بالغداه والعشي. قال لا وقد أخلصت قلوبهم لي يريدون وجهه. قال قوم جعلتهم لي خلاص. تطردهم من شان من؟ من شان الأقرع بن حابس هو اللي كلمك هذا؟ لم يذكر. ما عليك منهم. الشؤون عند ملك المملكة تختلف عن المظاهر الكذابة الزائلة عما قريب. الله 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 الله. قال يريدون وجهه، يريدون ذاته العلية. قال عشق قربي ومرضاتي فلم يقصدوا سواي، يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء، لست بمكلف على محاسبتهم، ولا تؤاخذ بشيء من أحوالهم، ولا ما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين بالطرد كأمثال هؤلاء. قال لا، ولكن حتى جاء سيدنا عمر يعتذر فنزلت فيه وفي هؤلاء القوم وأمثال من كبار سادتنا الصحابة، وإذا جاءك الذين يؤمنون بيتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، إلى غير ذلك من التفصيل الواقع في هذا الجزء من التنزيل في شان خدمة هذه القضية الكبيرة في فتنة الناس بعضهم ببعض واعتبار منازلهم على أي شيء تكون. رزقنا الله الإيمان واليقين والارتباط بالأمين المامون، واجعلنا ممن يريدون وجهه. يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه جل جلاله. أكرمنا بهذه الصفات وارفعنا إلى تلك الدرجات وجنبنا الآفات، وأحيي قلوب المؤمنين والمؤمنات، وابعد عنهم الشرور والأوهام التي تهوي بهم إلى السافلات. اللهم أصلح شؤون المسلمين وادفع البلاء عن المؤمنين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.